عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة. والبداية مع العناوين.
تركيا تواصل الهجوم على حفتر وتدعو الناتو للتدخل في ليبيا.
القاضمي يزور مقر الحشد الشعبي تزامنا مع إطلاق عملية عسكرية ضد داعش في صحراء الجزيرة.
مقتل 14 شخصا في سادس أيام المواجهات بين قوات المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية جنوب اليمن.
البداية من أنقرة، حيث واصلت تركيا هجومها على قائد الجيش الليبي خليفة حفتر واتهمته بتكثيف استهداف المدنيين في ليبيا. وشدد وزير الخارجية التركي مولود شاوشأغلو على ضرورة وقف حفتر والدول الداعمة له، ودعا حلف الناتو للعب دور في هذا الصدد.
وأكد أغلو أن تركيا تؤمن بأن الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي، ومن أجل ذلك تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار هناك. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الليبي كامل المرعش. سيد كامل، بعد التحية، كيف تنظر أنت للدعوة التركية لحلف الناتو للتدخل لوقف الجيش الليبي، وما هي أهدافها برأيك؟
أعتقد أنه أردوغان يريد أن يناور سياسيا بعد أن وجد أو حصد الفشل في تدخله في ليبيا، عملية ما يسمي بعاصفة الصحراء التي أطلقتها حكومة الصخرات لم تنجح منذ 3 أسابيع، رغم الدعم التركي الكبير لها سواء عن طريق المستشارين أو العتاد العسكري وحتى آلاف المرتزقة الذين أرسلوا إلى ليبيا. الآن الوضع العسكري مال إلى صالح الجيش الوطني، هناك سيطرة جوية كاملة، وهناك إسقاط لكل الطائرات المسيرة التي بلغ عددها أكثر من 97 طائرة أسقطت منذ بداية الحرب. أعتقد أنه أردوغان الآن يريد أن يقحم حلف الناتو، ويريد أن يقحمه بشكل واسع في الأعمال العسكرية، لكن هذا لن يتأتى لأنه القرار في حلف الأطلسي هو قرار جماعي، أي دولة تعترض على أي من قراراته لا تنفذ. وأعتقد أنه هناك دول كثيرة لن تسمح للحلف بالتورط في الصراع العسكري الليبي، على رأسها اليونان وفرنسا وغيرها من الدول الأخرى التي سوف تستخدم حق الفيتو ضد أي توجه للناتو للضلوع في الصراع العسكري في ليبيا.
لكن حكومة الوفاق يا أستاذ كامل أعلنت الاتفاق مع الناتو على التعاون في بناء القدرات العسكرية والأمنية والرفع من إمكانياتها، هل يعني ذلك بداية انخراط الناتو في الأزمة الليبية؟
لا أعتقد ذلك، هذه دعوات متكررة وقديمة، وكان الناتو دائما يصرح بأنه سيساعد على تكوين الكوادر العسكرية والأمنية في ليبيا لمحاربة الإرهاب، وكان الحديث منذ أكثر حتى من 5 سنوات حول هذه النقطة، وهي محاربة الإرهاب ومساعدة ليبيا في تكوين جيش لها. ولا أعتقد أنه الناتو سيتورط عسكريا في هذا الصراع لصالح أحد الأطراف، حتى ما صرح به زعيم الحلف الأطلسي أخرج عن سياقه وقال أن الحلف هو ما زال مع الحل العسكري، مع الحل السياسي وليس العسكري، ولكنه بكل حال من الأحوال لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى تأييد أي من الأطراف عسكريا في ليبيا.
أخيرا أستاذ كامل المرعاش، أنت أشرت إلى أن هذه الدعوة تعني ضمن ما تعني فشل تركيا في تغيير الوضع عسكريا على الأرض في ليبيا، إذن ما هي خيارات أنقرة؟
لا أعتقد أن عندها أكثر من الخيارات المتاحة، وهي إرسال مزيد من المرتزقة، والآن أصبح الباب واسع ومفتوح حتى لإرسال الأطفال القصر. هناك معلومات تقول أن تركيا الآن تدرب ربما المئات منهم في عفرين، وتستعد لإرسالهم، لأنها عجزت حتى عن تجنيد المزيد من المرتزقة، لأنه هؤلاء وجدوا في ليبيا أوضاع صعبة، لا يستطيعون التحرك في الجبهات، بل وضعتهم الميليشيات فايز السراج في المواجهة، وهم غرباء عن البيئة الجغرافية والبيئة السكانية في ليبيا، وبالتالي كانت الضربات الأولى للجيش تصيب هؤلاء، وبالتالي لجأوا إلى تجنيد الأطفال. ربما سيلجأ أردوغان إلى مزيد من الاستثمار في العنف، مزيد من الاستثمار في الإرهاب، وهذا يحول تركيا إلى دولة راعية للإرهاب أمام المجتمع الدولي.
وإلى العراق، حيث أشاد مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي في العراق مهند العقابي بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمقر هيئة الحشد أمس السبت،
وأضاف أن زيارة الكاظمي تعد الأهم بين مثيلاتها للرؤساء السابقين، حيث كان محورها دعم روح الحشد، وقد ألجمت الأفواه التي تتحدث عن خلاف غير معلن بين الكاظمي والحشد.
إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق انطلاق عمليات أسود الجزيرة لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي على الحدود العراقية السورية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العراق الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي. بعد التحية، يعني ما هي دلالات زيارة الكاظمي لمقر الحشد الشعبي في هذا التوقيت؟
أهلا بنا، هذه الزيارة جاءت بعد زيارتي لوزارة الدفاع ورئاسة جهاز مكافحة الإرهاب، فمعناها أنه يؤشر أن القوة المعتمدة والموثوق بها لدى القائد العام القوات المسلحة هي الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي. هذه رسالة فيها دلالة اعتبارية ومعنوية كبيرة، وعلى أنصار الحشد الشعبي أن ينتفعوا منها لفتح صفحة جديدة مع رئيس الوزراء الجديد، فضلا على أنه جاء لإزاحة المشاكل الداخلية على قيادة هيئة الحشد الشعبي بين الحشد المرجعي الذي يتبع العتبات في النجف والحشد الولائي الذي يقلد فقهيا ومنهجيا سيد خامنئي، وبالتالي هو يريد أن يرفع هذه الإشكاليات بالوصول إلى تسوية توزيع المناصب القيادية بشكل عادل.
كيف تنعكس هذه التطورات على الأوضاع السياسية داخل العراق وعلى الدعم الخارجي لحكومة الكاظمي؟
أنا أظن الكاظمي لم يكن بهذا العمل بناء على اجتهاد ذاتي منه، أظن هو شاور من هم مقربين ممن يؤثرون داخل التحالف الدولي، وأيضا شاور آخرين ممن هم يؤثرون في علاقاته العربية الخليجية، على اعتبار أن كل من دول التحالف الدولي ودول الخليج العربي لديهم مؤشرات وخطوط حمراء باتجاه بعض فصائل وآلية الحشد الشعبي، لكن هذه الخطوة منه لاقت ترحيبا بما يبدو، لم يظهر هناك نقد من جهات لها قدرة في اتخاذ قرارات بنقد أو الطعن بهذا الموقف من السيد الكاظمي.
إذن كيف تؤثر على خطط الكاظمي لدمج الحشد الشعبي في القوات الأمنية؟
لا أظن ذلك، هو لا يمتلك خطة لموضوع الدمج، هو يمتلك خطة جيدة لضبط الحشد الشعبي ضمن قانون 40 لعام 2016 وبأوامر ديوانية تجعل منه قوة نظامية، تحول من قوة شبه نظامية إلى قوة نظامية أكثر انضباطا وأكثر ارتباطا بالدولة العراقية ومؤسساتها.
أخيرا، يعني كيف يمكن فهم إطلاق عملية ضد داعش رغم إعلان الحكومة مرارا قضائها على داعش؟
أنا أظن هذا العمليات هي عمليات مطاردة فلول الذين خسروا الأراضي التي يحتلونها عسكريا، فهم الحكومة العراقية والتحالف الدولي في عام 2017 أعلنوا النصر العسكري على تنظيم داعش، لكن لا يزال النصر الأمني لم يتحقق، وهو يتحقق حينما ننهي مطاردة الفلول.
وإلى اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية محلية بمقتل 14 شخصاً أمس السبت في المعارك المستمرة لليوم السادس على التوالي بين القوات الحكومية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوب اليمن.
ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصادر أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي صدت هجوم للقوات الحكومية على مدينة زنجبار، أبرز مدن محافظة أبين الواقعة جنوب شرق عدن.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أبين الصحفي اليمني أكرم ناصر. أستاذ أكرم، ما هي آخر تطورات المعارك العسكرية في محافظة أبين؟
آخر تطورات العسكرية في محافظة أبين، لازال الصراع قائم بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك بين قوات الحكومة الشرعية على محورين، المحور الأول على منطقة الشيخ سالم والمحور الثاني على قرية الطرية. هناك تقدمات لقوات الحكومة الشرعية من اتجاه منطقة الطرية، لكن هناك كر وفر بين القوات الحكومية وبين قوات المجلس الجنوبي في منطقة الشيخ سالم. قائد اللواء 115 تابع للحكومة الشرعية أسيرا بيد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وعديد من الأسرى الجنود كانوا معه بالتفاف عسكري قامت قوات المجلس الانتقالي، وسقط هذا قائد اللواء أسير بيد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. اليوم هناك معارك اندلعت في منطقة الطرية بين قوات الحكومة الشرعية وبين قوات المجلس الانتقالي، وسقط هناك عدد من الأسرى من قوات المجلس الانتقالي، منهم القائد العسكري أنيس الصبيحي، وهذا هو القائد العسكري كان سابقا لقوات القوات العسكرية في شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
لكن أستاذ أكرم، ما هو موقف التحالف من كل هذه التطورات، ولماذا لا يضغط على الطرفين لوقف التصعيد؟
للأسف الشديد أن التحالف العربي وخاصة بقيادة المملكة العربية السعودية كذلك الإمارات العربية المتحدة، كلا الدولتين تدعم كلا الطرفين، وهذه حقيقة أنهم يريدون الصراع يمتد إلى غير محدد، وإلا تستطيع المملكة العربية السعودية أن تلزم كلا الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض. إن السكوت الواضح من قبل المملكة العربية السعودية وكذلك من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة عن الطرفين، الحكومة الشرعية تدعمها المملكة العربية السعودية، وقوات المجلس الانتقالية تلقون دعما ماليا وعسكريا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكلا الدولتين إلى حد الآن لازمتا الصمت جراء المعارك الدائرة حاليا في أبين والتي يروح ضحاياها العشرات من أبناء هذا البلد. وللأسف أن مدينة أبين تفتك بها الأوباء والأمراض وتفشي فظيع في عدد الضحايا من فيروس كورونا، لكن للأسف الشديد أن دول التحالف ساهمت مساهمة كبيرة في أن تقضي هذا الصراع بين أبناء البلد الواحد وبين الجنوبيين أنفسهم.
أستاذ أكرم ناصر، هل لديك تفسير لتصريحات رئيس المجلس الانتقالي أن هذه المعركة لا تعني الجنوبيين وحدهم بل تعني كل دول الإقليم؟
يريد استعطاف الإقليم أن هناك تهديد للمياه الإقليمية وغيرها من الأمور، لكن هذه الأمور لا تنطني لا شك ولا ريب على دول لديها استخبارات ولديها جهاز أمني، لأن تعلم أن في المقابل هذا يقاتل القوات النظامية الحكومية المعترف بها دوليا، فهو حاول استقطاب واستعطاف الدول الكبرى والدول الإقليمية والمحيطة، لكنه لم ينجح بهذه المحاولة في أن يدعو تلك الدول لأن تتدخل لتسقط عن الحكومة الشرعية لتتراجع عن معركتها لاستعادة محافظة أبين والمحافظة والعاصمة المؤقتة عدن.
والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. وقع رئيس الأفغاني أشرف غاني ورئيس الوزراء السابق منافسه في انتخابات الرئاسة الأخيرة عبد الله الأحد اتفاقا لتقاسم السلطة، وأعلن متحدث الرئاسة الأفغانية صديقي أنه بموجب الاتفاق سيقود الدكتور عبد الله المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، فيما سيتم ضم أفراد فريقه لمجلس الوزراء.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن على الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم مستوطنات الضفة الغربية، وأضاف في خطاب تنصيبه أمام الكنيست أن الوقت قد حان لتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على كل أنحاء أرض إسرائيل على حد قوله.
الآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. تركيا تواصل الهجوم على حفتر وتدعو الناتو للتدخل في ليبيا.
الكاظمي يزور مقر الحشد الشعبي تزامنا مع إطلاق عملية عسكرية ضد داعش في صحراء الجزيرة.
مقتل 14 في سادس أيام المواجهات بين قوات المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية جنوب اليمن.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. أفادت صحيفة الرأي الكويتية بأن الكويت والمملكة العربية السعودية اتفقتا على وقف الإنتاج النفطي في حقل الخفج المشترك. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2020 بعد توجه دول الخليج إلى خفض إضافي للإنتاج لمدة شهر مبدئيا. وقالت المصادر أن وقف الإنتاج يقدر بنحو 80 ألف برميل يوميا، منها 40 ألف برميل حصة الكويت. دعت وزارة الخارجية الصينية أمس السبت الولايات المتحدة إلى التوقف عن القمع المبالغ فيه لشركات صينية مثل هواوي، وأكدت أن بكين ستدافع بحزم عن الحقوق القانونية لشركاتها. وجاءت التصريحات الصينية بعيد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إمدادات الشرائح الإلكترونية لهواوي تكنولوجيز. أظهر إعلان لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اشترى حصصا في شركات أمريكية كبرى منها بوينغ وفيسبوك وسيتي جروب. ويظهر الإفصاح الذي نشر الجمعة الماضية أن الصندوق اشترى حصة تبلغ قيمتها 713 مليون دولار في بوينغ، وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في سيتي جروب، وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضا في فيسبوك، وحصة قيمتها حوالي 495 مليون دولار في ديزني، وبقيمة 487 مليون دولار في بنك أوف أمريكا. أعلنت وزارة المالية المصرية منح قطاع الطيران المدني قرضا بقيمة ملياري جنيه، أي حوالي 127 مليون دولار، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة من جائحة كورونا. وقال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان له أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أعباء القرض إلى حين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80% من حجم التشغيل لها عام 2019.
والآن مستمعين إليكم جولة من الأخبار الرياضية. حقق بروسيا دورتموند فوزا ساحقا 4-0 على شالكا في قمة وادي رور في أول مباراة بعد استئناف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أمس السبت، وبذلك ارتفع رصيد دورتموند صاحب المركز الثاني إلى 54 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونخ المتصدر وحامل اللقب الذي يحل ضيفا على أونيون برلين اليوم الأحد. ذكرت وكالة رويترز أن الأندية في دوري الدرجتين الأولى والثانية بإسبانيا سيكون بوسعها التدريب في مجموعات صغيرة بدءا من يوم غد الاثنين بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا. وأضافت أن رابطة الدوري الإسباني أبلغت الأندية أن بوسعها بدء التدريبات في مجموعات تصل إلى 10 لاعبين بحد أقصى بناء على توصية مسؤولي الصحة. وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قال منذ أيام إنه يأمل استئناف الموسم في 12 من حزيران يونيو. وضع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم كومنبول قواعد طبية صارمة لبطولتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا 2020 بالرغم من عدم تحديد موعد استئناف البطولتين القاريتين. ومن أبرز القواعد التي حددها كومنبول للبطولتين اللتان قد يستأنفان في سبتمبر أيلول المقبل وقد يمتدان لعام 2021 منع اللاعبين والمسؤولين من البصق قبل وأثناء وبعد المباراة في أرض الملعب، ومنع تقبيل الكرة، ومنع تبادل القمصان مع الخصوم، وذلك وفق لصحيفة أوليل الأرجنتينية.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة في الأخبار الخفيفة والمروعة. قالت شركة والت ديزني أنها ستفتح جزئياً مجمع ديزني سبرينجرز للترفيه والتسوق في منتجع عالم والت ديزني في فلوريدا يوم 20 مايو. وذكر بيان أن ديزني والاتحادات التي تمثل العمال في عالم والت ديزني في فلوريدا توصلوا إلى اتفاق بشأن إجراءات لحماية العاملين من فيروس كورونا، مما يزيل إحدى العقبات أمام الشركة لإعادة فتح متنزهاتها الترفيهية الشهيرة.
ستعيد البرتغال فتح شواطئها في 6 يونيو حزيران، وحثت الحكومة الجمهور على حيازة تطبيق ليعرفوا منه ما إذا كان الشاطئ المفضل لديهم مليئاً أم فيه متسع. وبحسب القواعد الجديدة يتعين أن يفصل بين كل مجموعة والأخرى 1.5 متر، مع إمكانية أن يحصل الرواد على كراسي الشاطئ في الصباح وبعد الظهر فقط، ولن يسمح بالرياضات الشاطئية لشخصين أو أكثر تطبيقاً لقواعد التباعد الاجتماعي.
أهدى مجموعة من الفنانين المصريين الفنان المصري الملقب بالزعيم عادل إمام العديد من الهدايا بمناسبة عيد ميلاده 80 الموافق لليوم 17 مايو. ومن بين الهدايا أغنية جديدة بعنوان الأول من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي تجميع للقطات من أعمال الفنان عادل إمام المتنوعة بين أفلام ومسرحيات ومسلسلات مرفقة بصوت غنائي. ونشر الشاعر والمؤلف أيمن بهجة قمر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك كلمات الأغنية، وهي فكرة الكاتب يسر الفخراني وألحان محمود العسيلي وتوزيع هاني ربيع وغناء محمد كيلاني.
عن 48 عاماً توفي عازف البيانو وقائد الأوركسترا والمؤلف الموسيقي الإيطالي إيتسو بوسو بعد نجاحات عدة على صعيد الأعمال الكلاسيكية والسينمائية والمسرحية، إلى أن أصيب بخلل في الأعصاب أبعده عن شغفه الأثير إلى الأبد. المزيد في التقرير التالي.
وفاة إيتسيو بوسو قبل أن يتم 50 بسنتين جاءت بعد سنوات من معاناته خللاً في الأعصاب أثر على أصبعين ما أوقفه عن العزف على البيانو، لكنه ظل آخر 10 سنوات في حياته يتابع قيادة الأوركسترا والتأليف الموسيقي. ولد بوسو في تورينو عام 1971، وتعلم القراءة والعزف على الموسيقى قبل سن الرابعة، وفي 14 أصبح عازف الباص لفرقة ستاتوتو في عام 2011 بعد عملية بسبب إزالة الورم أصيب بمتلازمة تنكسية عصبية، ومع هذا لم تمنعه الاستمرار في اللعب والتأليف والقيادة. تخلى بوسو لاحقاً عن الموسيقى الشعبية التي اشتهرت جماهيرياً ليتفرغ بدوره لقيادة أوركسترات شهيرة مثل أوركسترا لندن السيمفوني. في أكتوبر من عام 2015 صدر أول استوديو ألبوم رئيسي له، وبلغ موقعاً متقدماً ومتميزاً على خارطة الموسيقى في إيطاليا. فاز بوسو بالعديد من الجوائز ثناءاً على مؤلفاته، ورشح لأكبرها وأشهرها كثيراً عن فئة فنون الأداء المتنوعة. عرف عن إيتسيو بوسو إخلاصه وتفانيه للمبادئ التربوية والاجتماعية في الموسيقى، فسار على نهج المايسترو الشهير كلاوديو أبادو، وحافظ على إرثه كما حافظ على نشاط تعليمي مكثف عبر جلسات مفتوحة للجماهير والنشر، وفتح جميع التدريبات للمحترفين أمام من يريد من عامة الجماهير، فكان بذلك أولى مايسترو يسمح للجمهور بمتابعة بروفاته من الداخل كما يشهد تماما حفلاته العامة المعتادة. فيما حصد أوسو شهادات مرموقة وحظي باحترام ثقافي عبر أوروبا كافة، لا سيما في مجال الإرث الموسيقي للقارة العجوز.
ختام عالم سبوتنيك. لم يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات هذه الحلقة. تركيا تواصل الهجوم على حفتر وتدعو الناتو للتدخل في ليبيا.
الكاظمي يزور مقر الحشد الشعبي تزامنا مع إطلاق عملية عسكرية ضد داعش في صحراء الجزيرة.
مقتل 14 شخصا في سادس أيام المواجهات بين قوات المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية جنوب اليمن.
اقتصاديا، اتفاق سعودي كويتي على وقف الإنتاج النفطي في حقل الخفجي المشترك.
ورياضيا، الأندية الإسبانية تستأنف تدريباتها غدا الاثنين.
وللمزيد زور موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.